عجل فرجهم. كان كلامنا في موارد الاستثناء من حرمة الغيبة. أولا، قدم الشيخ قانونا كليا وقال إن الغيبة إنما تحرم تحفظا على مكانة المؤمن واحتراما له، لكن إذا زوحم هذا الاحترام بمصلحة أهم دخل المورد في باب التزاحم، سيقدم الأهم منهما. ثم بعد أن ذكر هذا القانون الكلي ذكر أن هناك موردين تجوز فيهما الغيبة بقطع النظر عن المعارضة عن المزاحمة بالمصلحة الأهم، حتى لو لم تكن هناك مصلحة أهم تجوز الغيبة. المورد الأول هو المتجاهر بفسقه، وتقدم الحديث عنه، وكانت هناك روايات متعددة، لعله 5 روايات في هذا المجال ذكرناها. ثم ذكرنا عليكم السلام ورحمة الله ستة تفريعات، أو بالعكس هي 6 روايات و5 تفريعات، مو مهم. انتهى إلى الآن حديثنا عن المورد الأول للاستثناء، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى المورد الثاني للاستثناء، تظلم المظلوم. فإذا فرض أن شخصا ظلم غيره جاز للمظلوم أن يستغيب الظالم بأن يبين أن فلانا ظلمني في كذا وكذا، فيبين موارد الظلم. طبيعي مو أنه يبين موارد الأخرى غير الظلم، ليش ما نربط؟ لا، موارد الظلم يبينها معفو عنها. حتى وإن فرض أنه كان ذلك الشخص مستورا وكان ظلمه مستورا ولم يتجاهر فيه، بالرغم من هذا يجوز للمظلوم أن يبين موارد ظلمه. فلو فرضنا أن شخصا أخذ غيره ليلا في مكان خال من المار ومستور بعد هذا، أو ضربة ضربة، فهذا ليس بمتجاهر، الضارب ليس بمتجاهر، مع ذلك يجوز للمظلوم أن يبين أمام الناس أن فلانا ضربني. طب ما هو الدليل على ذلك، على جواز تظلم المظلوم؟ الدليل على ذلك أولا آيتان من القرآن الكريم. الآية الأولى قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. بعد إنما السبيل ما نشغل بيها، ذيك الشيخ ذكرها ما نشغل بيها، المهم هذه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم، يعني الذي ينتصر من بعد كون مظلوم ظلم هذا في انتصاره لا يكون عليه سبيل، يعني لا يكون مؤاخذا بانتصاره، بل يكون مسموح له في ذلك، يعني في انتصاره. هذه الآية الأولى. وهذا المظلوم حينما يتظلم هو منتصر، ينتصر بعد ظلمه. جيد، فيكون ذلك منه جائزا بمقتضى هذه الآية الكريمة. هذه هي الآية الأولى. قبل أن أنتقل إلى الآية الثانية أعلق، أقول قد يشكل في التمسك بالآية المذكورة باعتبار أنه ناظر إلى حالة الانتصار، يعني واحد ضربني فأنا في المقابل ماذا؟ بالمقابل أضربه، هذا يقال انتصار بعد الظلم، ضربني أضربه، أهاني أهينه. هذا صحيح، الآية ناظرة علما، يعني ناظرة إلى هالمضمون، الاعتداء بالمثل، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، كأنه في بين القانون. أما أنه المظلوم يجوز له أن يستغيب الظالم، هذه أجنبية عنه، خصوصا إذا فرض على أن المظلوم لم يكن في صدد الانتصار، بل فقط وفقط يأتي ويبين ما صدر من الظالم من دون أن يقصد الانتصار بذلك. إذا يقصد الانتصار يعني يروح يم الحاكم، يم القاضي، يم الشرطة، خب بمجال. أما أنه يجي يمي ويمك ويمي ويمك، شو نسوي إحنا؟ يقول فلان ضربني كذا، فقط ماذا؟ من جو فقط يبين أنه ظلم في كذا وكذا، فهذا لا يصدق عليه انتصار بعد الظلم. إذن هذه الآية الأولى قابلة للمناقشة من ناحيتين، الناحية الأولى أنها ناظرة إلى الاعتداء بالمثل، فإن ذلك هو مصداق الانتصار بعد الظلم، وثانيا مع التنزل إنما يصدق تصدق على المظلوم فيما إذا كان قاصدا للانتصار، أما مجرد يأتي يبين موارد ظلم بلا انتصار فهذا لا يكون مشمولا للآية الكريمة. جيد، هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي ذكرها قدس سره وتمسك بها قوله تعالى إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من القول إلا من ظلم، هذه دلالتها جيدة إنصافا، دلالتها جيدة، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا مظلوم، فجهره بالسوء وأن يجي بين مصادق ظلم فلان ظلم فلان له، هذا حينئذ يكون جائزا بمقتضى الآية، دلالة الآية الكريمة تامة ولا إشكال فيها. ثم بعد هذا بلي قد واحد يقول الحب ما أدري شنو، إن الله لا يحب، أنا المفروض ما أريد أستدل عليما على التحريم، أريد أستدل عليما على الجواز، التحريم صح ما يمكن أن يستدل، أما الجواز إن الله لا يحب إلا من ظلم، إلا من ظلم يعني شنو؟ يحبه، فهذا يدل على الجواز، ما في مشكلة. ذلك إذا أريد نستدل على الحرمة، حرمة الجهر بالسوء بفقرة إن الله لا يحب، هذا ما يمكن، أما أنا ما أريد أستدل على الحرمة، أريد أستدل على الجواز، والسبب على الجواز جيد ما في مشكلة إن شاء الله. زين، ثم هو قدس سره بعد ذلك يذكر روايتين كتفسير علما إلى الآية كريمة، يفسرن الآية الكريمة، واحدة عن تفسير القمي وأخرى ما أدري عنه، مو مهم، عن العياشي. الرواية هيك تقول على أنه من مصادق المظلوم الذي يجوز له أن يتظلم أن يدعوه شخص أن يدعو شخص آخر عزيمة ولا يقوم بما يقتضيه المناسب. فيقول هذا الضيف يصدق عليه أنه شنو مظلوم، فيقدر يجي يمنه ويقعد يقول يا جماعة تدرون فلان عزمني أمس، ويبين شنو بالي روايتان دلتا على ذلك. الشيخ رحمة الله عليه هو بعد ما يذكر الروايتين شي يقول، يقول الالتزام بهما صعب، يعني نقول ان فلان مثلا افترض شنو بس شنو الخبز كان مقدمه قليل ثم ما كان مسوينا فرد مرقة ما بيها لحم على الدهن وفرد خبز يابس مثلا وياها اتفضلوا، يعني نقول هذا مجوز للغيبة، واية بعيد هذا الشيء. فيكون نحمل الروايتين علما على معنى آخر أعمق. شنو نحمل علما الروايتين على حالة صدور إساءة مثلا، يكون نحمل الروايتين مو مجرد أنه ما قام بالمناسب، لا افترض على أنه شنو في البيت مثلا هو ما موجود شنو صاحبنا وتركنا بلا ايش، لا اكل لا فالتقديم او لا هو موجود بس عزمنا تعالوا مثلا هالشي. اذا تقولي بهذا ما يصير اساءة اذا يكون نفترض فرد شيء اعمق. فالمقصود على انه نفترض على انه داعينا يا بفلان وفي تتفضلوا احنا هم تاركين اشغالنا ورحنا، واذا صاحبنا شنو قافل الباب شنو او رايح في امان الله، فتعال قل لنا يا ابوي انه. فهذا نحن من الاساءة يعد هنا مثلا نحملها علامة لو على هذا لو على اشد منين من ذلك، يكون نحملها توجيه يحتاج الروايتان بحاجة علما الى توجيه، والا ظاهرهما الالتزام به صعب. ولكن على اي حال يستفاد منهما شيء. ماذا يستفاد منهما؟ ان الظلم له معنى واسع يشمل حتى حالة الضيافة اذا اسيء فيها. جيد. ثم بعد ذلك يذكر اربعة مؤيدات علما لجواز تظلم المظلوم. اول ذكر الايتين ويدعوهما تفسير الروايتان، تفسير الروايتين، ثم الان يذكر اربعة مؤيدات لجواز تظلم المظلوم. المؤيد الاول هو انه مولانا منع المظلوم من الكلام فيه نوع من الحرج، يعني هو خطية مضروب شنو امس بالليل وتقول لهم ما تسكت ولا تحكي، مو شي ولا اسكت او لا تحكي، وهذا نوع من الحرج، ويريد يشفي قلبه، فانت تمنع من هذا حينئذ في ذلك نحو من الحرج، وقاعدة نفي الحرج تنفي كل حكم حرجي. قاعدة نفي الحرج تستند علما إلى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا المؤيد، ولعله جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا باعتبار على أنه هذا يختلف باختلاف الأشخاص، يعني أكو بعض الأشخاص ينظلم لكن يسكت ما عند مانع. يقول المشتكى الشكاية إلى الله عز، أنا أجي أحكي تشنو الفرق، أكو بعض متي فسكوته ليس عليه حرج، بينما إحنا إذا نريد نجوز فنجوز شنو مطلقا كل مظلوم نقول يجوز، بينما هذا الدليل غاية ما يقتضي أن من يصدق في حقه الحرج يجوز لأن يتظلم لأنه مطلق المظلوم. هذا إضافة إلى أنه إذا تريد تحكي همات يكون تحكي بمقدار شنو ترفع الحرج، بعد لا تحكي كلمة أكو، يعني إذا شفيت قلبك وارتفع الحرج ها المقدار كافي، بعد ما يجوز لك أكثر تتكلم. هذه قيود في الحقيقة يلزم الالتزام بها لو كان المستند ونفي الحرج، والحال على أنه من قال بجواز تظلم المظلوم لم يتقيد بهذه الدائرة وفي ضمن هذين القيدين. جيد، هذا المؤيد الأول. والمؤيد الثاني الذي ذكره قال على أنه في الحقيقة تظلم المظلوم فيه مظنة الردع عن صاحبنا، بعد يبطل بعد الظلم حينئذ يبطلون، وهذه مصلحة خالية من المفسدة، والأحكام كما تعرفون تتبع المصالح، فينبغي الحكم بال يتفتشون يا لا فينبغي الحكم بال الجواد. أكرر السكوت وعدم التظلم، التظلم فيه مظنة الردع، يعني يظن على أنه بعد الظلم إذا بينوا موارد الظلم بعد هو يرتدع، بخلاف ما إذا هاي سكوت هاي سكوت هاي سكوت، وذاك يتمادى في من في ظلمه وغيه، وبقية الناس ما تقومون يتعلمون فيقولون ما دام هيكي يسكتون ذولا المظلومين احنا خلي نظر. فاذا في تظلم المظلوم مظنة الرد، وهذه مصلحة خالية من المفسدة، فينبغي الحكم بالجواز لان الاحكام تابعة لمن للمصالح. هذا المؤيد الثاني. اقول هذا مو حكي شي يسمونه، هذا مو حكي شي يسمونه، ما ادري استهانك اريد اقولا يا لا ما ادري، خاف مو انا ما اخاف احكي، هذا مو حكي فقيه شيعي، هذا حكي ما المناسب علما لفقه السنة، فقه العام العامة أقعدهم هذا يقولون هذا بمصلحة تتعالق لنجوزه، ها هتشي خلي نجوزه، احنا هذا عندنا باطل هذا الشيء، شنو مصلحة أكو؟ ما دام مصلحة أكو تعالوا خلي شنو نجوزه، هذا لا، هذه قضية باطلة، هذا الذي يعبر عنه بالاستحسان. المصالح والمفاسد التي تنشأ منها الأحكام لا يعرفها إلا الله عز وجل. نعم هسه لو حصل قطع مش قضية ثانية، من باب القطع حجة، إذا حصل قطع بوجود المصلحة من دون مفسدة إذا حصل، لكن وأن لك حصول القطع على اي حال، فالفقيه الشيعة عادة ما يحكي هذا الحكي انه اكو مصلحة اي مولانا خالية من المفسدة تعالوا خلي نجوز هالحكي، هو اذا الدليل عام دليل حرمة الغيبة اذا عام نتمسك بعد ديما بعمومه، ما نجي نستثني ونجوز لاجل على انه نظن بوجود مصلحة. على اي حال فهذا المؤيد هم ما أدري شلون أي على أي حال بناء على هذا راح تتسع ماذا بالي على أي حال حتى مؤيد هم ما مناسب استعماله يعني على أي حال. هسه الشيخ حماد إن شاء الله بعدين يظهر منا شوية شوية يظهر ما أدري شوية يظهر شلون هذا ولا شوية يعني شلون ما أدري سأقرأ لك أنا عبارة بعدين إن شاء الله أو صدق تقول لي شوية مو هواية شوية يظهر من عنده أنه يبطل عن هذه الأدلة. المؤيد الثالث الذي يتمسك به الحديث المتقدم الذي يقول ثلاثة لا حرمة لهم، واحد منهم من هو الذي لا حرمة لهم؟ الإمام الجائر، هذا لا حرمة له ولا غيبة. ليش لا حرمة له ولا غيبة؟ لتجاهره يعني؟ لا لا لتجاهره، لأن المتجاهر ذكر بعد ذلك، لابد أن يكون ذلك لجوره. فإذا لجوره فنستفيد من ذلك أن كل من جار وظلم لا حرمة له ولا غيبة. أقول لعل الإمام إلى خصوصية، وهذا مقام ثاني. إمام هنا المقصود من عدة شنو؟ طبيعي، مو المقصود شنو؟ المعصوم. مقصود من الإمام الجائر يعني الذي يتولى شنو؟ الحكم ويجور. لعل هذا إلى خصوصية، أنت متولي للأمور، أنت إلك خصوصية، فجوره يصير مسوغ علما لغيبته. لكن هذا ما يستلزم أنه جور كل إنسان يصير مسوغ علما لغيبته، لعله لذلك جعله مؤيدا. المؤيد الرابع الأخير، الحكمة النبوية، قصار الكلمات، الكلمات القصيرة للنبي صلى الله عليه وآله البليغة، لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق شنو؟ هذه نتمسك بها ونثبت على أن المظلوم يجوز لأن النبي ثبت له شنو؟ أنه إلى مقال. هذا هم ما أدري شلون يصلح يوم يصلح. فالنبي ما قال لصاحب المظلوم، قال لصاحب الحق. فرق بين تعبير صاحب الحق وبين شنو؟ المظلوم. المظلوم ما يسمونه صاحب حق على أي حال، فإطلاق صاحب الحق عليه بعيد. وهذا الحديث في الحقيقة هو حديث مجمل من الكلمات الموجزة القصيرة، شلون تفسره على أي حال فيه عدة احتمالات ووجوه، مثل هذه أحاديث التمسك بها يصير مشكلا يا أخي العزيز. دائما واحد يكون يتمسك بالأحاديث واضح. على اي حال النتيجة انتهى الشيخ الى شنو الان؟ الان انت بعدين شي يصير بالدنيا ما ندري، لحد الان انتهى علما الى جواز تظلم المظلوم. هاي سنطبق هالمقدار. يقول الثاني تظلم، اذا النتيجة صار المستند لجواز تظلم المظلوم ماذا؟ ايتان، اي واحد فسرتا بروايتين، ما الضيف والذي لابد من توجيهه، وأربعة شنو؟ مؤيدات. إذا منا راح نفهم يعني ما عندنا نص خاص في هذا الاستثناء يقول أن المظلوم يجوز له أن، نص خاص ما عندنا، وإنما من هنا وهناك نحاول أن نجمع له. الثاني تظلم المظلوم وإظهار عطى التفسير ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به. الظالم متستر بظلمه إذا ما متستر يدخل تحت الاستثناء الأول. الآن نسترضى على أنه متستر، كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله. هاي وشتمه او شتمه، اذا مو الا يكون ضربه، و هي الضرب واحدة ظلم والشتم هم واحدة ظلم، او احسن لعله، أو أخذ ماله جاز ذكره بذلك، ذكر الظالم بذلك يعني بهاي موارد الظلم، عندما لا يعلم ذلك منه، يعني عند شخص لا يعلم بهذا الظلم من الظالم، وإلا إذا كان عند شخص يعلم فهذا راح يدخل ماذا في الحقيقة، هذا يجوز من باب أنه ليس كشف العيب المستور، هذا واحد هذا ما لنا شغل به، هذا أصلا ليس بغيبة. زين، شنو الدليل على ذلك؟ أولا آيتان لظاهر قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قلت هالمقدار كافي، الذيل بعد ما إلى داعي، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. زين، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فعن تفسير القمي، هذا الذي قلنا الرواية الأولى، هي رواية وتفسير أقول لك من القمي، احتمال على أنه شنو بل تفسير وليس روايتان، على أنه ما لداعي يا مولانا شيخنا الأنصاري، الآية الكريمة صدق واضحة كمال الوضوح، الرواية احنا نحتاج المفسر شوكت إذا أكو شيء من الغموض في الآية حتى نرفع، وهنا واضح مضمون الآية، ما نحتاج إلى تفسير الرواية. فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق، أطلق يعني شنو أبيحه، فأطلق أن يعارضه بالظلم. هذا بالنسبة لمن إلى تفسير القمي. وعن تفسير العياشي، بل هاي رواية، هذه صحيح رواية، وعن تفسير العياشي عنه صلى الله عليه وآله من أضاف قوما، قلنا روايتين واردات في الضيف ولا بد من توجيههم، من أضاف قوما فأساء إضافتهم فهو ممن شنو ظلام، مو ظلم تقراه، وشنو ربه من أضافه مو من استضيفه، من أضافه فأساء إضافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم يعني على القوم فيما قالوا فيه. الشيخ الأنصاري يعلق يقول وهذه الرواية وإن وجب توجيهها، شلون نوجهها؟ يكون نحمل الإساءة مو على مجرد أنه ما قام بالآداب، بالله ما طبخنا طبخة زينة وطيبة، شلو ربط هاي، هاي معناه يجوز غيبته، لا، توجيه إما وهذه الرواية وإن وجب توجيهها، إذا عدك وإن مثل نسختي ولئن، لا سويها وإن، وإن وجب توجيهها إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم، طلعوا سد الباب ولا خبرنا ولا قلنا، أو بغير ذلك، على بعض المحامل يكون توجهها، ظاهرة ما يمكن الالتزام به، لكن شلون ما كان هي دالة علينا على شيء يهمنا، وهو شنو الدل على أن من مصادر الظلم معناه وسيع يشمل حتى موارد إساءة، إلا أنه دال على عموم من ظلم في الآية الشريفة، وأن كل على عمومه يعني شنو يعني يشمل كل مورد ظلم، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال فالظالم، هاي رواية، ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في نفس المضمون الضيافة في هذا المعنى، محكي عن المجمع، مجمع البيان أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه في أن يذكره بسوء ما فعله، لعله صاحب المزعم يريد يشير إلى نفس ذيك الرواية السابقة الذي نقلها منه، الذي نقلها منه العياشي، مو رواية ثانية. على أي حال الآن أربعة مؤيدات راح يذكرهن. لاحظ المؤيد الأول: ويؤيد الحكم فيما نحن فيه. الحكم يا حكم جواز تظلم المظلوم، أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما، أو قاعدة، هاي تتم بعد عليه، قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ترفع كل حكم حرجي. فإذا ترفع الحكم بحرمة غيبة المظلوم للظالم. المؤيد الثاني: ولأن في تشريع الجواز، إذا أردنا نريد نشرع الجواز، مظنة عن شنو؟ مورد ظن، مظنة ردع للظالم، وهاي مصلحة خالية عن مفسدة، فيثبت الجواز. وهذا الذي قلنا يناسب الفقه السني، ما يناسب الفقه الشيعي. مؤيد شنو؟ لأن الأحكام تابعة للمصالح. المؤيد الثالث شنو هو؟ ويؤيده ما تقدم، يؤيده يعني جواز تظلم المظلوم، جواز تظلم المظلوم ما تقدم من عهدم الاحترام حديث لثلاثة، واحد منهم الإمام الجائر، بناء على أن عدم احترامه من جهة شنو؟ جوره، لا من جهة تجاهره. ليش؟ بقرينة الذكر الفاسق المتجاهر مقابل إله، وإلا لم يذكره في مقابل، يعني الحديث ما ذكر في، ما كدع بعد ذكر في مقابل الفاسق المعلن بالفسق، بلي وإلا لم يذكر، كان أحسن من لم يذكره، لم يذكر في على أي حال، والأمر سهل. المؤيد ماذا؟ الرابع: وفي النبوي، الحديث النبوي لصاحب الحق مقال. انتهى، زين، الحمد لله. الآن فرغنا منين؟ من جواز تظلم المظلوم. الآن عندنا هذا الفرع الريد نطرحه، وهو فرع واحد، مو فروع متعددة، فرع واحد، وهو أن المظلوم لما قلنا يجوز يتظلم، هل يجوز أن يتظلم عند كل شخص؟ وإن لم يكن ذلك الشخص شنو؟ متمكنا من المطالبة برفع ظلمه والمطالبة بحقه. يقول لا، فقط الجوز عدما عايز فرد شخص قوي، حاكم، رئيس عشيرة، ما أدري شنو، أروح أبين الظلم حتى ده صاحبي هذا الذي بينت الظلم، حتى يقول قوموا يا علي، يلا يلا بالعدل، خل روح لهذا. فحينما نقول بجواز تظلم المظلوم، فهل الجواز مطلق أو فقط عند من يتمكن من رفع الظلم؟ شنو بنظركم المناسب؟ شنو الشيخ رحمة الله عليه يقول بأنه بل المناسب شنو؟ تعميم. لا يحب الله إن بل الجهر بالسوء من القول، هاي مطلقة، فنش مسكة بأطلاق، ما قال إلا من ظلم عند شخص شنو يستطيع أن يرفع الما أدري شنو الظلم، التقييد ما موجود، إلا من ظلم أطلقه. فإذا نتمسك بما هب أطلاق هذا. ولكن الشهيد الثاني في كشف الريبة، كتابة كشف الريبة عن أحكام الغيبة، مولانا ويا بعض المعدر منه غير بعض الأساطين، قالوا لا فقط الجواز يختص ببيان الظلم عند الشخص القادر على رفع الظلم. يا بليش، قالوا بأنه الحكم مخالف علما إلى القاعدة إلى الأصل، فنقتصر على القدر المتيقن. ليش يا بالحكم وهو جواز تظلم المظلوم مخالف للأصل؟ لأن تظلم المظلوم هو نحو من الغيبة، وعمومات الغيبة حرمت كل استفدت شلون يا ولا. هذا المطلب ترى ما بين الشيخ الأنصاري، عمومات الغيبة تحرم كل غيبة، فالحكم بجواز تظلم المظلوم حكم مخالف للأصل، مخالف يا أصل يعني إطلاق وعموم حرمة كل غيبة. فإذا ما دام مخالف للأصل فينبغي الاختصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن قلنا هو التظلم عند من يتمكن من رفع الظل. إذ قلت يا أبي التمسك بالقدر المتيقن فرع أن لا يكون عندنا عموم يدل على جواز شنو تظلم المظلوم بشكل مطلق، أما بعد وجوده بحيث يدل على أنه يجوز مطلقا تظلم المظلوم. قال بعد تتمسك بعد القدر المتيقن، اتمسك بالعكس بالدليل شنو المجوز مطلقا، فإن إطلاق الدليل المقيد مقدم على سامع بهالقاعدة يا ولا. فإن إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل العام، نقول المقيد نفس الشيء ما تفرق، نفس الشيء العام المقيد. فإحنا العام المقيد عندنا أدلة حرمة الغيبة، الدليل المقيد هي أدلة جواز تظلم هذا مقيد إلى تلك العمومات حرمة الغيبة. فإذا افترضنا في المقيد إطلاقه مقدم على إطلاق العام. طيب شنو تجاوب بعد؟ يلا وشحكي وشكا. يقول تعالوا ثانية إلى الأدلة السابقة لنلاحظ هل فيها عموم وما فيها. يقول الظاهر ما فيها لأن الأدلة السابقة مولانا. أما شنو الآية الكريمة لا يحب الله الجهر، يقول هذه لا عموم فيها. على أنه يجوز للمظلوم أن يتظلم حتى عنده غير من يتمكن من رفع ظلمه. وأما بالنسبة إلى الروايتين فما ذكر في تفسير القمي هو تفسير وليس رواية، وأما ما ذكر في كتاب العياشي فهو رواية مرسلة، والمرسلة لا يعتمد عليها. والرواية الثانية المجمع البيان يحتمل أنها نفس رواية شنو عياشي، ما يبقى عندنا إلا المؤيدات، والمؤيدات كلها ضعيفة بل بعضها يتناسب قلنا ويا الفقه السني. فعلى هذا الأساس اي مولانا ايش راح النتيجة تصير؟ راح النتيجة تصير انه ما يجوز للمظلوم ان يتظلم الا عند من يتمكن من رفع ظلمه فيجوز آنذاك. ووجه الجواز شنو؟ ايش راح يصير وجه الجواز بعد؟ وجه الجواز ماذا هو؟ ماذا بل مولانا بل بالي بالي وجه الجواز بالي بالي. مثل الآية الكريمة لأن القدر المتيقن من الآية الكريمة لا يحب الله بالجهر الجهر بالسوء إلا من القدر المتيقن منها إذا كان عند من يتمكن من رفع الضوء. والأحواط ها يريد يضيق بعد أكثر يريد يضيق أكثر بعد يريد يضيق يقول ولا أحوط أكثر بعد أقول شنو السخطية فوق ما هو مظلوم همات شنو تريد تضيق عليه بعد ولا أحوط على أنه الغيبة للمظلوم ما تجوز إلا إذا كان مصلحة أهم في غيبته علما للظالم أو مصلحة أهم شوك تصير إذا فرض أنه كان الظلم ظلم قوي إيه مو ظلم شنو فأدي حكاية عابرة هتشب الله حش علي بالأمس شافني فرد سب شنو شوي ونفرد شي هذا هذا محفوظ السلامة هنا لا توجد مصلحة أهم في بياني ظلمه بلي اذا لزمني وضربني وهددني بعد قال لي بعد همات شنو اي صحيح هنا موجودة مصلحة شنو اما اذا ما موجودة مصلحة فبلي جوائي الاحواط انه لا يجوز بل اكثر اقوله بعد شنو شو تريد تقول حتى في من حتى في من ذاك المورد الاول الذي ذكرناه قبل مورد تظلم المظلوم المورد الأول قبل تظلم المظلوم شنو هو متجاهر بالفسق الأحوط أن نقول على أنه تجوز غيبة المتجاهر إذا كان لا يكره ذكره بمن بما تجاهر به فإذا لم يكره سوف يخرج المورد من الغيبة خروجا تخصصيا وموضوعيا الأحوط هكذا أما إذا يكره فلا الأحوط أنه لا يجوز بل انتهى ما أفاده قدس سره هسه من الشيخ الأنصاري شنو شتفهموا مفتهم من عند أنه مولانا هسه قبل ما نفهم شتفهمون فرد تعليق صغير عدي وبعدين شنو التعليق الصغير هو هذا أن الشيخ رحمة الله عليه قال لعدم عموم يعني ناقش في الآية الكريمة قال لعدم عموم في الآية كريمة أي في قوله تعالى إن لا يحب الله الجهر بالسوء إلا نحن هنا نتوقف نقول لماذا لا عموما بل عموم كمصطلح بل لا عموما لكن إطلاق شنو موجود إلا من ظلم فهذا إطلاق فمن ظلم فيه إطلاق فيجوز للمظلوم أن يتظلم ولم تقيد إلا يكون عند من يتمكن من رفع ظلمه فمنع الإطلاق في الآية الكريمة الثانية ليس في محله أبدا اللهم إلا أن يقول قائل اللهم إلا أو ما أدري أقوله على تردد انت نظرك بعد اتهم حكمة انت تتردد مثلها ما ادري انه قد يقال الآية الكريمة لا يحب الله بالجهر بالسوء من القول الا من ظلم هي في صدد التشريع فقط لا بيان الخصوصيات يعني تريد تبين ان المظلوم يجوز له الله ما يحب الجهر بالسوء الا من المظلوم اما الا من المظلوم شوكت وين وفي ظل أي شرطين ليست الآية الكريمة في صدد البيان من هذه الناحية فلا ينعقد لها إطلاق ما أدري هاي الحكاية تامة أو مو تامة. إذا تامة فتصلح شنو؟ أن تكون وجه لمنع الشيخ الأطلاق والعموم فيها، لعله لهذه النكتة. على أي حال هسه بالتالي شنو صار؟ الشيخ الأدلة المتقدمة خذ بيها وبطل عنها. أنا قلت شوي هنا بطل عنها. ليش قلت شوي هنا بطل عنها؟ لأن بالعبارة هو بالبداية شي يقول، يقول يجوز مطلقا تظلم المظلوم، مو إلا مو إلا مو إلا عند من يرفع الظلم. لكن الشهيد الثاني قال ما يجوز إلا، وأخذ يوجه كلامه. فهذا ذكر في صدى التوجيه شنو كلام الشهيد الثاني، أما يقبله يوم يقبله ما قال الرجال. فلذلك قلت شويونه. هسه خلنا نقرأ عبارته أكثر ونشوف شنو شلون. يقول: قدس سره، والظاهر من جميع ما ذكر من ذن الأدلة والمؤيدات عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم، يعني يرجو المظلوم إزالة الظلم عنه، وقواه بعض الأساطين. كاشف الغطاء قال مطلقا يجوز. الظاهر هيك، الظهور منين جاب الشيخ؟ الظهور منين جاب؟ الظاهر من الأدلة المتقدمة. لابد تمسك بإطلاق إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هاي مطلقة. شو الظهور منها نشأ؟ شو منين ينشأ شو الظهور؟ يعني منشأه الإطلاق. وكان من المناسب الشيخ إذا يريد يعلمنا كيفية الاستنباط والنكات ينبه منشأ شنو الظهور، وهو التمسك بمن بالإطلاق. فالظاهر هذا كلامه شنو؟ أنه يقبل الأطلاق ولا يقبل العمومي ولا، ظاهر كلامه يكفي. بعدين شو فيه؟ خلافا لكاشف الريب، يعني شهيد الثاني، وجمع ممن تأخر عنه، عن شهيد الثاني كاشف الريب، فقيدوه، يعني تظلم المظلوم يجوز، قيدوا جواز تظلم المظلوم، يعني عند من يتمكن من رفع الظلم. ليش؟ اختصارا في مخالفة الأصل على المتيقن. يعني الأصل هو عدم جواز الغيبة، ايه هذا نحو من الغيبة، الأصل عدم جواز الغيبة. ليش الأصل عدم؟ لإطلاقات لعموم أدلة حرمة الغيبة مطلقة تشمل حتى تظلم المظلوم. نقتصر في الخروج عنها بإيمان بالقدم القدم المتيقن عند من يتمكن من رفع الظلم. يا بليش شنو ما أكو إطلاق في أدلة شنو في الأدلة السابقة؟ يقول لا، ما أكو اقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة. ليش ما بيها الأدلة أطلاق؟ يقول لا ما بيها. بس هذا في صدد شنو قاعد يوجه شنو؟ كلام الشهيد الثاني قاعد يوجهه، وإلا هو رأيه يعني بينه وين بقوله والظاهر. على أي حال أنا كم مرة قلت والآن أقول، رأي الشيخ الأنصاري استخراج رواية صعب، رواية صعب، ما يطي فرد لزمة. هذا زين يوم مو زين ما أدري، بعضهم يقول زين، هو هذا قاعد يعلم شنو، هاي فرد فن، هو هذا فرد فن قاعد يعلمك شنو شلون. على أي حال بس أنا شو ما أحب هذا الفن. على أي حال فالمقصود يخلي الطرف شنو متحير، وبالتالي شنو ما يدري أنه أنت شنو شلون طريقتك وشلون قاعد تتمسك وشنو قاعد تبني. بالي مولانا لعدم عموم في الآية، هو في الآية وفي الآيتين، هو آية لعل الآية الأولى حذفها من باب على أنه أصلا ذي تقول ما فيها دلالة، ولا من كما بينا إحنا ناظر إلى مسألة الاعتداء بالمثل لا مسألة تظلم المظلوم. فالمهم هو شنو الآية الثانية، آية الثانية إحنا قلنا بيها إطلاق صح، ما بيعمون بيها إطلاق إلا أن يقال على أنها واردة في مقام أصل النكات، رجاء التفتوا إليها. بالي 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 لعدم عموم في الآية. خب شو يبقى لنا؟ يبقى لنا تفسير الآية، تفسير الآية الذي واحد من العياشي واحد منين قلنا من نيل قوم، يقول لا ينهضان في أمان الله، بس لا ينهضان وفي أمان الله، في أمان الله ما قال طبيعي لا ينهضان. خب ليش لا ينهضان؟ احنا بينا قلنا تفسير قم لا ينهض لانه احتمال اصعب تفسير منه وليس رواية. العياشي قد ذكر شنو في الحقيقة اصلا مرسلة وذيت الثانية مع المطلع البيان هم شنو محتمل عين السابقة فنفس الشيء على اي حال هم مرسلة راح تصير. يقول وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها لا ينهض للحجية. بلي مولانا بلي مولانا مع ان المروي عن الباقر هاي نسيت انا باثناء ايش كذا حقوله. يقول اصلا اكو فرد رواية عن الامام الباقر صلوات الله عليه اتخصص بانه الا يكون شنو الا يكون عند من يتمكن. عجيب هتشي هاي رواية شوفه يسجل يوم الدل لا حظب الله ما ادري. مع ان المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها المحكي هذا المروي هاي رواية المروي المحكي عن مجمع البيان انه لا يحب الشتم في الانتصار الا من ظلم فلا بأس ان ينتصر انتصار انتصار من ظلمه مو يبين ظلمه انتصار. كلمة انتصار لا تنسوها والانتصار وين يصير عندما يتمكن من رفع الظلم أن ينتصر من ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين تالي فقيد بهذا القيد والانتصار لا يصدق إلا إذا كان عند شخص. بل قال في الكتاب المذكور يعني في مجمع البيان ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا. خب ونظيره يعني شنو في انه شنو انما يجوز الانتصار انما يجوز خصوص ماذا ما يجوز الانتصار به في الدين. قال نفسه يجري ابو مجمع البيان الطبرسي قال نفسه يجري في من في قوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا يعني وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصارا يجوز في الدين فلا مطلق شنو تظلم يجوز وإنما الانتصار بما يصدق عليه عنوان انتصار في الدين. زين جيد يبقى أنه شنو أرجع لأصل بالموضوع قلنا الآية ما بها عموم الرواية لا تنهض للحجية بعد شعدنا المؤيدات يقول ذني خلي يروح شنو ذني بس هتشي شنو ذنو في أمان الله. بس أنا إذا تذكرون ناقشت تقريبا في كل واحد واحد يقول وما بعد الآية لا يصلح للخروج به يوبها شنو الأنسب به يوبها ياه الألطف الأمر لك زين وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية. الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية شنو هو عدم جواز حرمة الغيبة عدم جواز الغيبة يعني حرمة الغيبة هذا ثابت بالعقل والنقل. الأصل الأولي في الغيبة عدم الجواز. يعني مولانا هذا أني ما بعد الآية ما يصلحان ذني شنو ذني وما بعد الآية شنو ما بعد الآية مقصودة شنو المؤيدة شو ما بعد الآية وما بعد الآية وال الروايتين اي هذا المقصود بعد انما ما قال والروايتين باعتبار ان الروايتين تفسير للآية فهن بعد بحكم الآية فقال ما بعد الآية وإلا هن مو دليل خاص. وما بعد الآية لا يصلح للخروج به وبها عن الأصل الثابت الأدلة العقلية والنقلية ومقتضاه مقتضى الأصل في الغيبة يعني مقتضى عموم حرمة الغيبة أنه ما يجوز الغيبة ما يجوز الغيبة في أي مورد وما نخرج عن هذا إلا نقتصر على القدر المتيقن ومقتضاه يعني هذا الأصل وهو أدلة حرمة الغيبة عموم أدلة حرمة الغيبة مقتضى أنه ما يجوز أي غيبة ونقتصر في الخروج عن المورد المتيقن. ما هو المورد المتيقن وهو على مورد رجاء تدارك الظلم بأن أبين هذا عن شغف الذي يتمكن أن يقول يا علي قوموا ياي فلو لم يكن قابلا للتدارك لا قاعد يبين الظلم يمي ويمك احنا شو نسوي له لم يكن فائدة في هاي الغيبة فما يجوز، في هتك الظالم فما يجوز بعد. وكذا إذا فرضنا على أنه الذي فعل ذاك الظالم ترك الأولى، اعزيمته ما عزمنا بيها، ما قام بالضيافة كل الزين، ترك الأولى كان إيه ما يراسلني مثلا، شو سافر ولا يخابرني، هذا ترك الأولى يسمي. أكو بعض الناس تيجي يقعد بالمجلس، فلان مو خجادني يا بشلون، لأنه سافر لا بعث لي رسالة، لا يخابر، لا يقول شلون كيفكم، لا يتفقد أحوالي، وترك الأولى هذا. فيقول هذا هم ما شنو بعد هم لا يجوز تمسكا بعموم أدلة حرمة الغيبة. لكن أكو يقول روايتين يمكن أن يستفاد منهن الجواز، عجيب روايتين نقراها نفسه، غير مسألة الضيافة، لا غير مسألة الضيافة، بل وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما، ما كان ظلم بل كان من ترك الأولى، هذا ما تنقول ما يجوز وتمسكا بعموم أدلة حرمة الغيبة. وإن كان يظهر من روايتين من بعض الأخبار جواز الاشتكاء، واحد يشتكي يشكي أخوه المؤمن عند غيره، وهي رواية فعن الكافي، بل لذلك عن ترك الأولى، فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد ابن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه إيه فلم يلبث، يعني ذاك الداخل شكى رجل من أصحاب الصادق، فلم يلبث أن جاء المشكو الذي هو من أصحاب الصادق، فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك، فقال يشكوني أن استقضيت منه حقي، قلت له ديني طيني إياه، هذا قاعد يشكوني من هالناحية ما مسوي والله بي شيء. فجلس أبو عبد الله مغضبا فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت قول الله تعالى، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أرأيت قول الله تعالى ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، يعني الله يطالب بحقوقه، فسماه الله عز وجل حقوقه، يعني شنو الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، فسماه تكاليف، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. فطبق الإمام يعني يظهر من الإمام جواز الاشتكاء، يظهر لأجل ترك الأولى، الأولى كان أن هذا ما يستقضى. ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم، عند الإمام الصادق قوم يحدثهم، إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه، يعني قام شنو يبين مساوئه، وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام بعد ما قام هذا يشكي، وأنا لك بأخيك الكامل، أنت وين تلقى المرتب الكامل، أي الرجل المهذب، ظاهره شكاه منين، من ترك الأولى، فإن الظاهر من الجواب أن الشك بقرينة شنو المهذب، وأنا لك بالرجل المهذب ظاهره ترك الأولى، فيتبين ترك الأولى يجوز لأجل الغيبة، فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى إنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب. فهذا شنو صار النتيجة شيخنا الأنصاري، النتيجة شنو يقول، ومع ذلك مع وجود ذن الروايتين الأحواض عد هذه الصورة، يعني صورة تظلم المظلوم، من الصور العاشر الآتية، في بعض الروايات لكل نسخ المتقدمة لا المناسب الآتي، صور العشر الذي هاي الذي تجينا إن شاء الله باكر، أنه تجوز الغيبة للمصلحة الأهم التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المختار، فالأحوط أن المظلوم يتظلم بمقدار المصلحة الأقوى، فإذا يعني ظلمة كان ضعيف فأد احتاي رأسويونه، يعني ما يجوز الأحوط ما يجوز أن يتظلم، إيه يكون فد احتاي قوية وهدده أنه أجيك باكر همات ودور الأخترة، إيه أو يكون هم عند شخص يمكن أن يرفع، كما أن الأحواض رجع علما إلى صورة سابقة، يعني صورة التجاهر بالفسق، جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغيبة، يعني إنما نقول يجوز غيبة المتجار إذا كان ما يكره حتى تخرج موضوعان، وذلك بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصورة الاستثناء منا، من تعرض لصورة الاستثناء من الغيبة جعلها من موارد الاستثناء، ولازم ذلك أنه حتى لو كره المتجاهر تجوز غيبته. بس احنا نقول الأحوط فقط الاقتصار على حالة ما إذا لم يكره فالخروج سوف يكون من الغيبة خروج شنو موضوعي، فيبقى إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
عليكم السلام حياكم
فلذلك أنا أشكلت، فلذلك الطيبين الطاهرين محمد وآل محمد وعن تلك رجل ذكرنا فيما سبق